أحمده جل وعلا
وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في قراءة كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. نتناول فيه عددا من الجزئيات. الجزئية الأولى: الأهداف التي سعى المؤلف إلى تحقيقها في هذا الكتاب. هناك ثلاثة أمور رئيسة سعى المؤلف إليها. أولها ترقية أهل الحديث ليتمكنوا من أخذ الأحكام من الأدلة، فإنه قد يوجد في رواة الأحاديث من ليس لديه الأهلية ولا الدربة على أخذ الأحكام من الأدلة، فسعى المؤلف إلى مخاطبتهم من أجل رفع قدرتهم ليتمكنوا من فهم الأحاديث. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه. حينئذ أراد أن يكون حامل الأحاديث فقهاء يتمكنون من فهم هذه الأحاديث. والهدف الثاني الذي سعى إليه المؤلف رفع مكانة العلماء وبيان أن شأن أهل البدع الوقيعة في أهل العلم في أهل الحديث، وانطلق المؤلف من ذلك إلى تقرير مكانة العلماء ومنزلتهم وبيان الفروقات التي تكون بينهم وبين غيرهم. أما الهدف الثالث الذي سعى إليه المؤلف فهو زرع مبدأ التعاون بين علماء، بين طلبة العلم، ليكون بينهم من التواد والتحاب، وليرتفع عنهم جانب التضاد والتباغض، وفيه إعطاء كل واحد وظيفته التي تطلب منه في الشرع. هذا الكتاب الفقيه والمتفقه فيه مميزات كثيرة، فهو كتاب أصولي يعنى بتأصيل القواعد الشرعية التي تفهم بها الأدلة، ودارسه بدراسته يحصل على فوائد تعلم علم الأصول. وهذا الكتاب أيضا ينطلق إلى جوانب تطبيقية قد لا يجدها الإنسان في كثير من الكتب الأصولية. ثم من مميزات هذا الكتاب أيضا أنه حريص على الاستدلال بالنصوص الشرعية وبآثار الصحابة والتابعين في جميع القضايا التي يذكرها في كتابه، ومن ثم نستطيع أن نربط بين علماء الشريعة في أوائل وقت الأمة وطلبة العلم في عصورنا الحاضرة. ومن ثم يحصل هناك تأصيل سلفي صحيح لعلم أصول الفقه. في هذا الكتاب أيضا مميزاته أن الدارس له يتأكد في نفسه تعظيم السنة وشدة الحاجة إليها وكمال الشريعة، وهكذا في هذا الكتاب العديد من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن تكون عنده، سواء آداب التعلم أو آداب الجدل والمناظرة أو آداب الاستفتاء أو نحو ذلك من الآداب التي ذكرها المؤلف. وهذا يدلك على أهمية هذا الكتاب، كتاب الفقيه والمتفقه، كتاب الفقيه والمتفقه. جعل المؤلف فيه الناس من عنوانه على صنفين: فقهاء يتمكنون من أخذ الأحكام من الأدلة، ومتفقهون يدرسون عليهم أو يسألون الفقهاء. ومؤلف هذا الكتاب هو الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي من علماء السنة الكبار، وقد ولد في سنة 392 في أواخر القرن الرابع، وتوفي سنة 463 للهجرة. كان عمره في وقت الوفاة قرابة 72 سنة، وهذه السنة التي توفي فيها ابن عبد البر. ابن عبد البر توفي سنة 463، في سنة واحدة مات محدث الشرق ومحدث الغرب رحمهم الله، جزاهم الله عنا خير الجزاء. يتبين لنا مكانة الخطيب البغدادي من عدد من الأمور: أولها ثناء أهل العلم عليه، فما زال كلامهم يثني عليه ويرفع درجته، ولهم كلمات كثيرة في هذا الجانب. يقول ابن الجوزي ومن علماء الحديث عن الخطيب: انتهى إليه علم الحديث. ومما يتبين به مكانة الخطيب البغدادي ما بذله من نفسه في إقراء العلم والحديث، فقد نشر العلم وكثر طلابه. وكذلك مما يدل على مكانة الخطيب البغدادي حسن تآليفه مع كثرتها، فإنه قد جمع مؤلفات كثيرة، منها ما هو مجلدات كبيرة مثل تاريخ بغداد، ولا زال الناس يعولون على كتب الخطيب، أمثلة كتبه السابق واللاحق واقتضاء العلم العمل وتقييد العلم والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ونحو ذلك. كذلك مما يدل على مكانة الخطيب البغدادي ما أثر عنه من مواقف عظيمة في محافل شتى من نصر السنة والدعوة للعقيدة الصحيحة، له جهود في ذلك، وكان بينه وبين بعض الناس نوع مصادمة بسبب هذا. لعلنا نشير إلى مقدمة المؤلف في هذا الكتاب، يقول المؤلف، من يقرأ الكتاب؟ ها؟ أنت عندك ميكروفون؟ يبي واحد عند الميكروفون. تفضل. هذه مقدمة المؤلف، وقد اشتملت على جزئيات متعددة، منها الإشارة إلى المهمة العظيمة في تبليغ الرسالة وأن هذا هو شأن الأنبياء عليهم السلام وشأن علماء الشريعة، وبالتالي نعلم أن جانب الدعوة إلى الله أعلى من يقوم به هم علماء الشريعة، لأنهم أعرف بمقاصدها، ولأن عندهم من التقوى والخشية ما يحركهم لذلك، ولأن العلماء يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والأمر الثاني مما أكدت عليه هذه المقدمة مكانة العلماء وعلو شأنهم ورفعة مكانتهم والإتيان بالنصوص الدالة على هذا المعنى. والأمر الرابع بيان أهداف الكتاب، لماذا ألف المؤلف الكتاب، بيان أنه تقريب علم الأصول إلى الناس، بهذا رد على من تشكك في أن الكتاب من كتب الأصول، أشار في المقدمة إلى أن هذا كتاب أصول، وأشار المؤلف أيضا في هذه المقدمة إلى الدواعي والأسباب التي تدفع للتفقه في دينه في دين الله، فيها إشارة إلى أهمية تعلم العلم وتعليمه. هذه أبرز المعاني التي اشتملت عليها هذه القاعدة، هذه المقدمة، ولا أجد فيها غموضا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. نعم، سؤال: أي طبعة من طبعات الكتاب تكفي؟ الطبعة عندك حقة ابن الجوزي، الشيخ سعيد أخذ طبعة دار ابن الجوزي. نعم، العزازي. حديث أصولهم في الفقه مثل أصول غيره، خلنا نأخذ أصول فقه الحديث، كان في فرق نشوف شو فرق. نعم، رفع الصوت. سيعقد فصولا في الإشارة إلى طريقة أهل الرأي ومناقشة تلك الطريقة فيما يأتي إن شاء الله. نعم، نحن نعم نشير هنا إلى أننا لن نقرأ الكتاب فيما يأتي، سنكتفي بقراءة عناوين الأبواب، ننطلق منها إلى ذكر ما في هذا الباب من المعاني، ولذلك يحسن أنكم تقرؤون الكتاب قبل أن تأتوا ليكون لديكم تصور إجمالي عما سنتناوله، من أجل أن نحفظ الوقت في الدرس لنتمكن من إنجاز الكتاب إن شاء الله تعالى. والأمر الأسانيد أمر سهل. إيش نقرأ؟ خلاص نقرأ، نعم نريد أن نقرأ الكتاب كاملا، لكن قبل الدرس كل من يقرأ. نعم، عندنا الدرس القادم سنأخذ فيه أبواب التعلم وفضل الفقه في الدين كم هي من باب؟ 7 أبواب. ها؟ في سؤال الإشكال؟ نعم، هل هناك تشابه بين فقه الظاهرية، أصول الظاهرية قصد، أصول الظاهرية والأصول التي يذكرها الخطيب؟ نقول شيء طبيعي، يعني يوجد تشابه، كل كتب الأصول فيها تشابه، لكن قد يزيد وقد ينقص. نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد. موعدنا إن شاء الله في الدرس القادم.